الى وجوب الاجتهاد الى وجوب الاجتهاد وعدم جواز التقليد. طبعا هذا القول الان بالتالي احنا تلقائيا صار الكلام في أدلة التقليد انجر الى غير دليل البديهي والفطري والجبلي وكون ضروري من ضروريات الدين وضروريات العقل، بالتالي نبحث الاجماع في البين، يعني طبعا ضرورة فوق الاجماع، فهل في البين اجماع او في البين ضرورة دينية او ضرورة عقلية او بداهة وفطرة وجبلة، هاي لابد نبحثها الان نقحها. المهم ان ما نقله الشيخ الطوسي في العدة في زمنه وقبل زمنه من وجود القائل بوجوب الاجتهاد وعدم جواز التقليد او ما تبناه اصحابنا الحلبيون ابن زهرة في الغنية والكافي الحلبي وغيرهم من كتب الاصحاب من حلب، ونقل هو ذلك ايضا ده القول الشهيد في الذكرى وتمهيد القواعد، هذا القول نستطيع ان نقرره انه لا ينافي دعوة الضرورة او الاجماع، مع انه مخالف، لانه مخالف في حاله وليس مخالف بقول المطلق، يعني مخالف مع التمكن من الاجتهاد، مع التمكن من الاجتهاد هو قائل بماذا؟ بوجوب الاجتهاد وعدم جواز التقليد. واما لو امتنع يعني او عجز عن الاجتهاد او لم يجب الاجتهاد لدليل ما، هؤلاء ليسوا بمخالفين في وجوب التقليد. فبالتالي وجوب التقليد في جملة من الحالات أو الصور لا يمكن دفع ضرورته أو التسالم عليه، بل الضرورة فوق التسالم. وما نقل من خلاف هؤلاء إنما هي في صورة معينة بنوا عليها، وهي فيما إذا تمكن من الاجتهاد. طبعا فيما إذا تمكن من الاجتهاد لا قائل بتعيينية وجوب التقليد، لا يمكن، يعني هاي الضرورة الآن يمكن أن تدعى وتصاغ، ليست ضرورة على الوجوب التعييني، وإنما هي ضرورة على الجواز، على الحجية المشروعية أعم التخذية والتعيينية، أنها طريق مصور، يعني بالتالي بلحظ الأطوار أمر مجمل. المهم أصل المشروعية، هذه الضرورة الدينية أو الضرورة العقلية أو البداهة أو الفطرة أو الجبلة، أن التقليد طريق مشروع. الآن هو تعييني تخييري تبعي نحو، هذا بحث آخر. نعم، وإلا نفس الاحتياط أيضا الذي هو أحد الطرق لإبراء الذمة أيضا في اختلاف. المشهور على أن المقلد إما يحتاط أو يجتهد أو يقلد، إلا أن الميزة القمي والميزة النائني، ونحن كذلك يعني إن شاء الله كما سيأتي في بحث التقليد على العروة، ذهب هذا العلماء إلى أن الاحتياط لا يسوغ في عرض الاجتهاد والتقليد، إذا أمكن الاجتهاد والتقليد الاحتياط لا يسوغ. النوبة إنما تصل إلى الاحتياط إذا امتنع الاجتهاد وامتنع التقليد، وهذا ليس خلاف، ونتبنى فراق هذا الرأي، لكن هذا ليس خلاف في مشروعية الاحتياط، وإنما يعني أن مشروعية الاحتياط في أي صورة في أي حالة، هل مقيد بعدم الطريقين الآخرين أو لا أو ما جرى. المقصود أنه كما في الاحتياط أصل مشروعية تلاقي النزاع فيها، وإن حصل نزاع في قيود المشروعية في صورة المشروع في أي صورة وأي حالة تتحقق المشروعية، لكن هذا ليس نزاع في أصل مشروعية الاحتياط. كذلك الحالة في التقليد، أصل مشروعية التقليد لا نزاع فيها، بل ضرورته لا نزاع فيها، إنما الكلام أن هذه المشروعية أو الوجوب تعيينية أو تخيرية أو مفروض معلقة ومؤخرة عن طريق التقليد الاجتهاد، اذا امكن الاجتهاد فلا تصل النوبه الى التقليد. طبعا حتى الاعلام القائلين، الكل مشهور حتى القائلون بمشروعيه وضروريه التقليد، ايضا هم يقولون انه اذا كان مجتهد عنده ملكه الاجتهاد ويمكن ان يستنبط بسهوله الاحكام عن ادلتها، مشروعيه التقليد فيها تامل بالنسبه الى المجتهد. المهم ان اذا القول بمشروعيه التقليد لا يعني ان مشروعيه التقليد هي على اطلاقها او في كل الحالات وبدون قيود، هذا بحث اخر. المهم في الجمله ان التقليد مشروعيته بالضروره الدينيه او الضروره العقليه بالبداهه والفطره والجبله، وكون تعييني كون تخييري كون معلق هذا امر اخر. الان لناخذ في شرح هذه الادله اللي هي متقاربه سيقت مع بعض، انه بديهي او فطري او جبلي. طبعا البديهي مر بنا تفسيره بمعنى الوجوب المدرك من العقل النظري، يعني علم حصولي وبالبداهه. فطري مرة أن الأقرب في تفسيره يعني الوجوب الذي يدركه العقل النظري العملي يدركه بالوجدان. جبلي قلنا طبيعة الذات والجبلة مركوزة عليه وتمشي عليه وتسير عليه. الآن كون ضرورة دينية أو ضرورة عقلية، ضرورة طبعا عقلية ترجع إما إلى البداهة أو إلى الفطرة أو إلى الجبلة بالتالي، فالضرورة العقلية ليست شيء منحاز عن هذه المناشئ الثلاث، إما البداحة أو الفطرة أو الجبلة. هو كيف يشرح هذا المطلب إنه بديهي أو فطري أو جبلي؟ في الحقيقة مشروح هذا المطلب في نفس البحوث العقلية والمعرفية في العلوم الإنسانية عموما، أن الإنسان أو العلوم الحضارية أو العلوم الاجتماعية وعلوم عديدة لا تطرد العلوم الإنسانية، أن الإنسان بطبيعته مدني الطبع. مدني الطبع يعني ماذا؟ يعني ما يمكن له أن يعيش منفرد، لابد أن يعيش في ضمن تكافل اجتماعي. تكافل اجتماعي هو يقوم بخدمة، يتبادل تلك الخدمة بعد أن يسديها إلى غيره، يتبادل خدمة أخرى منه، لأن حاجيات الإنسان متعددة متنوعة متكثرة، لا يمكنه بمفرده أن يقوم بها جميعا. طبيعة تجهيز الإنسان هكذا، ليس كالحيوانات. هو الحيوانات الآن حتى ثبت أن بينها تكافل، إما تكافل في نفس النوع أو الصنف الخاص الحيواني، أو تكافل بين مجموعات حيوانات أنواع الحيوانات مع بعض البعض. مثلا أكل جيف كيف يسدي خدمة إلى كذا، البعوض كيف يسدي خدمة إلى الحيوانات الدواب، الدواب كيف تسدي خدمة إلى البعوض والحشرات. ولما جرى يعني منظومة الحيوانات حتى في الغاب أو في الطبيعة، إما فيما بينها هي تعيش حالة اجتماعية أو تعيش حالة اجتماعية بحال مجموعها، بحيث لو افترض أن فصيل من فصائل الحيوانات ما موجود في حلقة دائرة الحيوانات، يلزم عنده اختلال في معيشة وبيئة البيئة المعيشية التي يعيشها تلك الحيوانات. الآن بحوث علم الحيوان تقريبا وصلت بالبداهة إلى هذه الضرورة، ان نفس الحيوانات يعيشون نوع من الدائرة الاجتماعية، اما فيما بين الفصيل الواحد او بين الفصائل والانواع المختلفة الحيوانات. على اي تقدير، فكيف بك بالانسان؟ الانسان خب بعد اوضح، موجود اجتماعي الحياة، يعني لابد ان يعيش حياة اجتماعية مجتمعة من افراده كي يكون هناك في البين تكافل اجتماعي، يسد بعضهم البعض الآخر في حاجياتهم. هذه ضرورة في تكامل الإنسان، في بقاء الإنسان، في حياة الإنسان. وهذه الضرورة وهذا الوجوب الذي يدركه العقل لأجل أصل بقاء الإنسان وحياته ومعيشته وتكامله، هو حقيقة وقاعدة ينتشئ منها حقائق وقواعد عديدة في النظام الاجتماعي المعيشي للإنسان. هو نفس هذه القاعدة يستفاد منها أن الإنسان مدني بالطبع، مدني يعني لابد أن يكون مجتمع ونوع من التمدن، يعني المترقي عن بيئة الغاب أو بيئة الصحراء أو بيئة على البداوة وبيئة على الاتحال المتخلف الكهوف، ليس إن كان يعيش في الكهوف وما شابه ذلك، وإنما بيئة ماذا؟ بيئة المدينة. فهناك نوع من التمدن، إذا نوع من الرقي في تبادل الخدمات إلى ما وصلت عليه الآن الحالة في المدينة التي يعيشها البشر على الأرض. فإذا الإنسان مدني بالطبع، لابد أن يعيش. بالطبع بالجبلة، يعني باعتبار حاجيات جبلتين يمكن أن يسد بعض البعض إلا بشنو؟ بالتكافل الاجتماعي، بالتعاوض، بالتعامل، بالتعاشر. إيه طبعا، لا هو طبعا غريزة غرائزه، لأنه ما يمكنه في القدرات التي جهز بها تكوينا من قبل الله تعالى، ما يمكنه أن يقوم بكل خدماته بنفسه. هذا نفس البيان الذي حتى في أول خلقة آدم، آدم لما خلق لوحده ما يمكنه أن يعيش بمفرده، سواء حاجياته سبحان الله النفسية أو حاجياته البدنية، يعني يحتاج إلى زوج. ومن ثم لذلك ذكرت أن علماء الحيوان الآن يبينون، بل حتى علماء الكيمياء وعلماء الفيزياء يقولون الدائرة أوسع من دائرة علم الأحياء في الموجودات الحية، حتى نراها في بيئة الكيمياء وبيئة الفيزياء أن كل ممكن. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أنفسهم ما لا يعلمون. أصلا طبيعة زوجية الموجود هذه الآن مشهودة في العناصر الكيميائية وفي الحالات الفيزيائية فضلا عن الموجودات الحية، فبالتالي هي دائرتها أوسع. فكيف بك بالإنسان؟ تصل إلى ذروتها حينئذ الإنسان، أنه ليس فقط زوجي المعيشة، هو اجتماعي المعيشة، يعني حتى الزوجية ما تكفي له، يحتاج إلى درجة أرقى وهي اجتماعية الحياة بطبعه، يعني بحسب حاجيات طبعه وجبلته وغرائزه، وبحسب نفسه أيضا. أنيس إيه الإنسان ما يمكن اشتقه كما يقال الإنسان من الأنس، لابد أن يأنس ببني جنسه، ممكن يعيش مفردها ولا يتوحش هو يعيش حال جحيم بعده. كذلك سمي البشر بشر لأن البشر في وجهه، لأن البشر هي آلة التعامل والمعيشة مع غيره. طبعا طبعا اي، فبالتالي ما عاش إنسان، ما عاش كمان الإنسان وموجودية الإنسان، عاش كوحش أو كحيوان، إذا خرج من نفس مقتضيات ذاته وطبيعته. اتفاق النفس، هؤلاء اللي أجروا عليهم تجارب وعلى عاشهم متوحشين، لما أجروا عليهم تحليلات نفسية ومختبرية أو حتى بدنية، وجدهم أنه في أعماق روحهم العطش إلى الإنسان. طبعا في الإنسان طبيعته طبيعة إذا متعطشة إلى بني جنسه وبني نوعه، تكافل نفسي، تكافل خدماتي في بدني وهنا مجرى. لذلك انظر الآن الغرب في هدمة للأسرة أو ما شابه ذلك، الجيل اللي ينشأ من عنده جيل مصاب بكثير من العقد، الأمراض الروحية. أنا أتذكر في سنة 2001 الأمم المتحدة أعلنت الجانب الصحي منها، القسم الصحي منها وزارة الصحة، أعلنت بأن هذه السنة نعلنها سنة الأمراض الروحية. لماذا أخو؟ قال أن التقرير هكذا، أن في الغرب الأمراض الروحية وصلت إلى ذروتها دون الشرق، بلدان الشرق سيما الشرق الأوسط، في بلدان الغرب وصلت إلى ذروتها، فهم يريدون يركزون على إدحال حلول ومشاريع لأجل مواجهة مثل هذه الاضطرابات والعقد الروحية الموجودة، وهي في تنامي زائد، لأن الأسرة أحد البيئات المصغرة الاجتماعية التي لا يجب أن يعيشها الإنسان، إذا يفقدها يعيش أيضا حالة توحش. الإنسان ليس يعني جانب المصنع، جانب الشركة، جانب المؤسسة، الوظيفة، دي جهة من جهات معيشة الإنسان، ما تأمن كل معيشة الإنسان. الطفل لازم يترعرع في حضانة عطوفة وحنان، يشبع من الرحمة عندما يكبر، بالتالي هذه الحنان والرأفة والعطوفة التي تشبعها يستطيع أن يفيضها على الآخرين، تفاض على تعامله. أما إذا عاش حالة الحرمان والخشونة والقطيعة والجفاء تنعكس عليه حتى في كبره، يتوحش الشيطان ما شابه ذلك. لذلك هم يشوفون الآن كثير من الدراسات الاجتماعية يعني يعمرون من جانب وخربوا من جانب، يرون خراب ذلك الجانب يعود عليهم بالخراب في الكبر، في عقود من الزمن وعقود من سن أي جيل يعود عليهم بالخراب في جوانب أخرى كثيرة. الجريمة كيف يحاربوها، كذا شلون يحاربوها، قضايا كثيرة كيف يحاربوها، يرجع إلى أن الأسرة هم هدموها وخربوها. أي فعلى أي تقدير هذه أمور هم الآن الآن ذكرت أنه هو مثلا السعادة الذي يؤمنونها سعادة بدنية، ملاذ كلها بدنية، بينما إذا البدن يذبل يتجلود كذا سواء الرجل أو المرأة يبدون يعيشون حياة الجحيم. لماذا؟ لأن بس فقط أمنوا جانب السعادة البدنية، ما أمنوا السعادة الروحية. لذلك عندهم الكبر هذه جحيم ليس فوقه جحيم، يعني كأنما أصلا أخرج عن عالم الدنيا، أخرج إلى المقابر. لماذا؟ لأن ما مأمن السعادة الروحية. كبير السن لا يؤويه ابن ولا أولاد ولا يلفيه أسرة ولا عشيرة ولا قبل، وما يعرف دوره، والحال أن الإنسان روحا بدنا وإن ذبل الإنسان وتجلودت البشرة أو ذبلت أو كرهت أو ما شابه ذلك وهرمت وشاخت، لكن روح الإنسان تبقى على العكس. سبحان الله، روح الإنسان كلما تكبر تتلألأ أكثر في الصفات، في الفضائل، في العلم، في التجارب، في العاقل، في هذا التنوع في روح الإنسان هم ما يعرفون قيمته إلا بمقدار يعني خبرات تخصصية وزائد على ذلك فلا. بينما نحن الحمد لله في البيئة الإسلامية، البيئة الأديانية، نعرف قيمة هذا الشيء. بالعكس، المرأة كلما ذبلت حتى الرجل تقدر قيمته أكثر من الشاب. يعني لما القيمة صار القيام الجانب الروحي، الجانب الفضائي، الجانب الخبراتي خبروي ما شابه ذلك، فحس أن يعيش سعادة أكثر. هذا كل ما يكبر سن أكثر ويشيخ أكثر يكون نوع من الملك والسؤدد له أكثر من شبابه، تعرف قيمته. أقصد هاي الموازنات كلها مؤثرة في كيفية فلسفة النظام الاجتماعي، أنه قائم على أي قيم، على أي نبول، على أي حاجيات. هذا كله يدلل على يتحال على أن الإنسان مدني بالطبع في بدنه وروحه، مدني بالطبع، تكافل اجتماعي موجود في البين. الآن بعض الفلاسفة حتى بلحاظ الجنة يقول أن الجنة ليست حياة اجتماعية، الآخرة والبرزخ. هذا ما تفنده كثير من صح في آيات كثيرة اللي هي كما خلقناكم أول مرة، هذا يوم الحساب صحيح، لكن مع ذلك حتى في يوم الحساب عندنا آيات أخرى أن الصداقة المبنية على الخير تنفع في الشفاعة حتى يوم الحساب. صلة الرحم وألحقنا بهم ذرياتهم وأزواجهم احشروا الذين كفروا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قضية الوشائج دي ما منفية لا في البرزخ ولا في يوم الحساب ولا في يوم الآخرة. نعم ليست هي مفيدة مثل ما هي مفيدة الآن بحث آخر، بس تفيد في الشفاعة، تفيد حتى في الجنة، حتى في قضايا الجنة وما شاء الله ذلك. فمقصود أنه كون حياة غير اجتماعية هذه أمر مو غير واضح. الآن بحسب الآيات والروايات نفس مجتمع الملائكة مع أنهم ليس مجتمع أزواج وذكور وإناث، ليس في صنف الملائكة هكذا، ولكن ولا يمكن أن يقال يعني خلق من خلق الله، لكن يعيشون حالة مثل ما يقولون الجماعية وحالة التعازر، حالة التنظيم وحالة المنظومة لما جرى حسب مفاد الآيات إيه تدبير وما شابه ذلك. وإلا الواحدية الأحدية التي لا شريك لها في غير الله ما موجودة، وإلا البقية كل مخلوقات تعيش حالة ماذا؟ حالة منظومة، حالة نظم، حالة تماسك، حالة حلقات، حالة ترابط، فلما جرى دي حالة موجودة. وفي بعض الآيات تشير لهذا أن كل مخلوق زوجي بخلاف الله عز وجل، الله هو واحد أحد لا شريك له. المهم هذه القاعدة الشريفة الآن ضيقت في دار الدنيا بحسب البدن عند الغربيين، أو عممت إلى الأنفس كما هو الصحيح في الرؤية الدينية، أو عممت حتى إلى البرزخ والآخرة أو لكل المخلوقات، هذا بحث آخر، بس هي قاعدة مهمة، هي قاعدة مهمة يستفاد منها مباحث، يعني هي من أم القواعد في العلوم الإنسانية أو علوم الاجتماع أو علوم أخرى والعلوم النفسية والعلوم العقلية، من أم القواعد هذه. وهذه الحاجة للاجتماع والنظم والانتظام عند الإنسان سواء بحسب بدنه أو بحسب نفسه جبلته يعني وطبعه النازل، أو بحسب نفسه وروحه يقضي بها العقل في العقل النظري في فكر في الفكر الحصولي، أو يقضي بها العقل العملي أيضا بحسب الفطرة. كل هذه المناشئ في محلها صحيحة. فإذا منشأ دي الضرورة العقلية البديهية أو الفطرية أو الطبعية هي بهذا البيان أن الإنسان مدني بطبع تكافلي، وهذا ليس اعتبار، هذا ليس اعتبار، وإنما هذا يدركه حتى العقل النظري بغض النظر عن حسن القبح، كما يدركه العقل العملي كذلك، يدركه العقل العملي ويدركه. فإذا المنشأ هذا ليس بيان اعتباري قائم، حتى من يبني على أن الحسن والقبح اعتباري هنا لا يبني على أن هذه القاعدة وهذه الضرورة اعتبارية، بل هذه ضرورة في الواقع التكوينية، ضرورة تكوينية بحسب الوجود والعدم والكمال والنقص والمجرة، مضافة إلى أن الحسن والقبح الصحيح في أنه تكويني وليس اعتباري، وإن كان هو منشأ لعالم الاعتبار ولكن ليس اعتباري بل حقيقي تكويني. فإذا تبين أن هذه الضرورة بحسب العقلية بحسب البداهة أو الفطرة أو الجبلة صحيحة، وهذه مناطات ثلاثة، البداهة يعني العقل النظري فكرا، الفطرة يعني العقل العملي، الجبلة أو الطبع يعني بحسب غرائز الإنسان نازلة. وهذه الحاجيات هي في الواقع بحض مراتب ثلاث، مراتب ثلاث، بل بعضهم أوصل حالة التزاوج والتكافل حتى في مراتب عليا من روح الإنسان، شبيه ما للزهراء صلى الله عليه من دور يقال برزخ بين النبوة والولاية. لكن هذه مباحث أخرى سألسنا في صددها، بس المقصود هي ضرورة التكافل أو ضرورة الاجتماع يعني بحسب طبقات وجود الإنسان هي متعددة ومترامية، ليس بحسب طبقة وجودية خاصة للإنسان بل بحسب طبقات وجودية للإنسان. حينئذ هذا كيف ننتج من بحث التقليد؟ غدا إن شاء الله نتعرض له، وليس خاص بالتقليد في الأمور الدينية بل في كل الأمور العلمية. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
ألقي في 13 من ربيع الأول.